الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الثالث من تفسير سورة المائدة. قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذه آية عظيمة، وهي المشار إليها بقول الله عز وجل: إلا ما يتلى عليكم. فقد ذكر الله عز وجل فيها من أصناف المحرمات من اللحوم، وذلك أن طعام الإنسان ينقسم إلى قسمين: حيواني ونباتي. فالحيواني إن كان بحريا فحلال كله ولا يلزم فيه الزكاة، وحلت لنا ميتتان: الجراد والسمك أو الحوت. وأما ما كان منه بري فهو منقسم إلى حلال وحرام، والأصل الحل إلا ما جاء الدليل بتحريمه، وما كان حلالا يلزم فيه الذكاء إن كان من ذوات النفس السائلة، وما كان ميتة لا يجوز التعرض له بأكل ولا الاستفادة من شحمه ولا عظمه، إلا ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فيقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، أي حرمها الله عز وجل. والميتة هي كل حيوان مات حتف أنفه أو ذبح على غير طريقة أهل الإسلام فلم يذكر اسم الله عز وجل عليه، فحكمه حكم الميتة. والدم أيضا حرم الله عز وجل الدم، وكان أهل الجاهلية يشربون الدم المسفوح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم عليكم الدم، وذكره من المحرمات. ولحم الخنزير أيضا مما حرمه الله، وهو ذلك الحيوان المستخبث في طبعه والخبيث في لحمه. وهنا قاعدة سار عليها كثير من الناس، وهي أن كل محرم نجس، وهذا غير صحيح، فلا يلزم من التحريم النجاسة. فالخمر محرم وليس بنجس، والميسر والقمار محرم وليس بنجس، وما أهل لغير الله به أي من بهيمة الأنعام وما في بابها، فيتقربون به لغير الله كالأصنام والأوثان، أو حين يذبحونها يذكرونها على غير اسم الله فمثلا يسمي وثنه أو صنمه. وكذلك والمنخنقة وهي التي تختنق فتموت. وكان أهل الجاهلية يخنقون الشاه حتى إذا ماتت أكلوها. والموقودة هي المقتولة بالخشب والضرب ونحوه. والمتردية هي التي تتردى من مكان عال أو في بئر فتموت، فما لم يدرك زكاته فهو حرام. والنطيحة وهي التي تنطحها أخرى فيلحقها الموت. وما أكل السبع أي ما بقي من الحيوان الذي يأكله السبع كالذئب والأسد والفهد ونحوه، إلا ما ذكيتم أي ما أدركتم ذكاته، ما أدركتم حياته فذكيتموه بالذبح والتسمية. والذبح يكون من موطنه. وما ذبح على النصب أيضا مما حرم عليكم، ما ذبح على النصب وهي الأماكن التي كان يذبح المشركون عليها، إما لأصنامهم فيحرم ما ذبح على النصب وإن ذكر اسم الله عليه، لأن فيه مشابهة لذبائح الكفار وطريقهم. وأن تستقسموا بالأزلام، ومما حرم عليكم الاستقسام بالأزلام، فكانوا إذا أرادوا سفرا أو زواجا أو بيعا أو شراء أو نحو ذلك يستقسمون بالأزلام. وكانت أزلامهم سبعة قداح مستوية من شوحط، نوع من الشجر شديد الصلابة إذا يبس. يكون عند ساد الكعبة مكتوب على كل واحد، على واحد نعم، وعلى واحد لا، وعلى واحد منكم، وعلى واحد من غيركم، وعلى واحد ملصق، وعلى واحد العقل، وواحد غفل ليس عليه شيء. فكانوا إذا أرادوا أمرا من سفر أو نكاح أو ختان أو غيره، أو تدارؤوا في نسب أو اختلفوا في تحمل عقل، جاءوا إلى هبل. وكان أعظم أصنام قريش بمكة، وجاءوا بمئة درهم فأعطوها صاحب القداح حتى يجيل لهم القداح، ويقولون يا إلهنا إنا أردنا كذا وكذا، فإن خرج نعم فعلوا، وإن خرج لا لم يفعلوا ذلك حولا. ثم عادوا إلى القداح ثانية، فإذا أجالوا على منزلته لا نسب له ولا حلف، فإذا أجالوه على نسب فإن خرج منكم كان وسطا منهم، وإن خرج من غيركم كان حليفا، وإن خرج ملصق كان على منزلته لا نسب له ولا حلف. وإذا اختلفوا في عقل فمن خرج عليه قدح العقل حمله، وإن خرج الغفل أجالوا ثانيا حتى يخرج المكتوب، فنهى الله عز وجل عن ذلك وحرمه. ومما يذكرون أن هند بنت عتبة كان قد اتهمها زوجها في ذلك، فأخذوها إلى كاهن في اليمن، فلما قربت من المكان تغير وجهها، فقال أبوها يا بنية إن كنت قد ألممت بشيء لماذا ما كلمتمينا هناك؟ فقالت له ليس ذلك، ولكن هذا بشر قد يخطأ، وإذا أخطأ لحقني خطأه. فلما استقسموا برأها. الله أعلم بأصل القصة، إلا أنها مذكورة في كثير من المواطن. والشاهد أن كثير من أحوالهم كانوا يعتمدون على هذه الأزلام، وفيها غرر وفيها ظلم وفيها تجاوز. إلى غير ذلك. قال ذلكم فسق، أي كل ما تقدم. ثم قال اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يوم الفتح ويوم عرفة حين رأوا ظهور أهل الإسلام، فلا تخشوهم لأنهم ضعفاء مغلوبون بأمر الله الكوني والشرعي إن شاء الله. واخشوني، أي تكون خشيتكم لله عز وجل، وهي الخوف مع التعظيم. ثم قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أكمل الله الدين وأتمه بإنزال الأحكام وما يتعلق بالحلال والحرام، وقبل ذلك التوحيد. وأتممت عليكم نعمتي، هي نعمة الإسلام، أضافها إلى نفسه تشريفا وتعظيما لهذه النعمة، لأنها سبب صلاح الدارين. ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو دين الله في جميع الملل. إن الدين عند الله الإسلام، فرضيه. قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فمن اضطر، أي فيما تقدم من الميتات والمحرمات، في مخمصة نزلت به وفاقة وجوع حتى ألجي إلى الأكل غير متجانف للإثم، أي لم يكن أكله منها أي مائل إلى إثم، وهو أن يأكل فوق الشبع. وقال قتادة غير متعرض لمعصية في مقصده، فإن الله غفور رحيم يعفو ويصفح. ومن عجيب قدرة الله عز وجل أن الإنسان إذا أكل لقمة من ميتة في عدم حاجته يصيبه ربما الإسهال والقي والتسمم، وربما يموت لما فيها من السموم. وإذا أكلها مضطرا إليها لا يصيبه شيء، لا يصيبه شيء، وذلك لحاجة الجسم واضطراره إلى ذلك، والله أعلم. هذه الآية نزلت في يوم جمعة في عرفات، ففي حديث عمر أن يهوديا قال لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فأنزل الله، فقال عمر إني لا أعلم أين نزلت ومتى أنزلت، ثم ذكر أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرفات في يوم جمعة في يوم عيد، وعرفات يوم عيدنا، وإن اختلفت الأوقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. قال العلماء بعد قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم لم تنزل أحكام، مع اختلافهم في نزول بعض القرآن، إلا أنهم قالوا بالنسبة للأحكام قد تمت وكملت، والله أعلم. ولهذا يذكر أهل العلم أن الإسلام يتميز بثلاث أمور لا يشاركه فيها غيره من الأديان. الأول التمام لهذه الآية، الثاني الكمال لهذه الآية، الثالث الشمول، إذ أن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. زد على ذلك أن مما يدل على تمام هذا الدين وكماله أنه آخر الأديان، فلا دين بعده ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فلو لم يكن كاملا للزم أن تكون الأمة بحاجة إلى مكملات، ولكنه كان كاملا تاما لا يحتاج الناس إلى غيره في شيء من شؤون حياتهم، يعني سواء الدينية أو الدنيوية. فما من حكم ديني إلا في القرآن والسنة بيان له، وما من حكم دنيوي يتعاطاه الناس إلا في القرآن والسنة بيان له. فالناس لم يتركوا على عمية يفعل أحدهم الذي يريد، وإنما أحيلوا على القرآن والسنة. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. معناه أن ما كان من عند الله لا اختلاف فيه. وحتى وإن لم توجد التنصيص على كل مسألة بعينها، لأن معاملات الناس وأمور الناس كثيرة جدا، فقد لا تجد التنصيص على كل مسألة بعينها، لكن عندنا عمومات في القرآن وفي السنة يعني تقضي على كل ما يخالف الكتاب والسنة، ولو كان في آخر الزمان إلى أن يأخذ الله الذي يقول الله الله حين يرسل الريح من قبل اليمن أو قبل الشام، فلا يبقى أحد يقول الله الله، وأهل الإسلام يعملون بالإسلام أي بما بلغهم منه. ولذلك آخر الناس يقولون لا إله إلا الله، ولا يعرفون صلاة ولا صياما ولا حجا. ومع ذلك لما سئل حذيفة هل تنفعهم هذه، قال: نعم، تنجيهم من النار. فالشاهد أن الإسلام هو الحل لجميع أمور العالم، في السياسات وفي الخلافات وفي الدين وفي المعاملات من بيع وشراء ونكاح ودعاوى وشهادات ومقاضاة إلى غير ذلك. وانظروا إلى سلفنا الصالحين، انظروا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، انظروا إلى أيضا إلى زمن الدولة الأموية في الجملة والدولة العباسية في الجملة، كيف يعني قويت شوكة الإسلام وانتصر أهل الإسلام وكثرت أموالهم وتجاراتهم وصناعاتهم وحصل لهم الخير العظيم، فتحوا الفتوح، انتصروا على كسرى، انتصروا على فارس. يذكرون أن الروم وفارس وقعت بينهم 1000 معركة، الروم وفارس وقعت بينهم 1000 معركة لم ينتصر أحد منهم على أحد. وجاء خالد بن الوليد بفضل الله عز وجل ثم بقوة أهل الإسلام في 12 سنة فتحت فارس وفتحت الروم، هذا من فضل الله، ثم لما كانوا عليه من التمسك بدين الله. لكن لما ضعف المسلمون تسلط عليهم الكفار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. خالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلحقنا ما لحقنا، وإلا من كان يطمع في غزو جزيرة العرب أو غير ذلك من البلدان. وقديما نكفور فوكاس هذا ملك الروم أعطوا على لسانه قصيدة كبيرة يذكر فيها أنه سيغزو بلاد الإسلام، وأنه سيصل إلى مكة والمدينة سيصل إلى اليمن وسيستعبد كذا وكذا من البلدان. ثم في آخرها يقول: وإن قلتم كيف يقع هذا منك، كيف يقع هذا منك ونحن أهل الإسلام؟ ذكر في أبياته: لما جارت قضاتكم وتغيرت أحكامكم وخالفتم أمر نبيكم، يعني كأنه يقول سلطنا عليكم. والكلام في الجملة صحيح، لا سيما سبب هزيمة المسلمين. أما ما زعمه من تحدي الإسلام وأنه سيفتح ويفتح ويفتح فهو كاذب، كما كذب غيره، وقد سلط الله على نكفور فوكاس كما سلط على غيره من يعني ملوك أوروبا الذين أرادوا هزيمة أهل الإسلام. ومهما مكروا فسيبقى الإسلام، سيبقى الإسلام منتصرا عاليا متمكنا في طائفة من طوائفه. لا نقول جميع بلدان الإسلام سيلحقها الضرر، قد خسرنا الهند والسند، لحقها كثير من الخسران والضرر، وتسلط عليها عباد البقران والنيران، وهكذا خسرنا الأندلس، وخسرنا كثير من بلدان إفريقيا، بل كثير من بلدان أهل الإسلام التي ما زالت الآن تسمى بالإسلام، لإما لتسلط العقائد المخالفة للإسلام أو لتمكن الكفار من يعني وضع القوانين المخالفة للكتاب والسنة. لكن مع ذلك يبقى الإسلام عزيزا منيعا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. والمستقبل للإسلام كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الصحيحة، ذكر عدة أحاديث في بدايتها أن المستقبل للإسلام، وفعلا مهما مكر الماكرون المستقبل للإسلام. آخره: انظر آخر ما سيكون، تقاتلكم يهود، من الذي يبدأ بالقتال؟ اليهود، فتسلطون عليها، يبدأون هم يتحرشون ويعدون وربما يهجمون، لكن تنقلب الدبرة عليهم، فتسلطون عليها فلا يبقى حجر ولا مدر إلا قال: يا مسلم هذا يهودي خلفي فاقتله، إلا ما كان من شر جيرة الغرقد، فعسى أن يأذون بعض الأذية. فالمستقبل للإسلام ولا بد أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. سيمكن أهل الإسلام إما في هذه الأزمان أو في الزمن المهدي أو زمن عيسى حتى يكون الدين لله، وبعد ذلك تعبد اللات والعزى وعليهم تقوم الساعة. فالأمر لله من قبل ومن بعد، لكن مع ذلك علينا أن نعتز بديننا ونستبشر مهما مكر الماكرون. يعني صح أن الإنسان قد يتألم، قد يلحقه بعض الضرر، لكن ينبغي أن نعتز بما نحن عليه حتى وإن حصل ما حصل. انظروا الآن في بورما، حرقونهم، اقتلونهم، شردونهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سيأتي اليوم الذي ينصر الله فيه أهل الإسلام ويعز الله فيه أهل الإسلام، وما سلط والله أهل الأوثان على أهل الإسلام إلا بسبب ذنوب أهل الإسلام، معاصي أهل الإسلام. هذا يعبد القبر، وذاك متعلق بالسحر، ذاك متعاطي للزنا، ذاك متعاطي للربا، ذاك بعيد عن الصلاة والصيام والحج والقيام إلى غير ذلك. ونسأل الله عز وجل السلام والعافية، والحمد لله رب العالمين.